بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو المجلس الثامن عشر أو السابع عشر، الثامن عشر من سلسلة مجالس مختارات في علم المصطلح من الدورة الرابعة، الدورة العلمية المباركة، دورة الفوائد العلمية. ولازلنا معكم في الحديث المضطرب، ومما ذكرت لكم صور الاضطراب في السند، وقلنا أنه على سبع صور. وأحد الإخوة سألني أمس بعض الأسئلة في الفرق بين الاضطراب بزيادة رجل في أحد السندين، والفرق بين اضطراب بإبداء راون براون آخر، وطلب مني بعض الأمثلة. طبعا الأمثلة موجودة، لكن أنا ذكرتها لكم بشكل سريع ومررنا عليها مرورا سريعا لضيق الوقت، لأن المضطرب، وأنا لا ألومكم أو ألومه في الأسئلة، لأن المضطرب أصلا من النوع الضعيف، من النوع الصعب المشكل، لا يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى دروس أكثر. لا ألومه في ما أشكل عليه أو أشكل عليكم، لذلك رأيت من الأفضل أن أذكر لكم بعض الأمثلة لتفهموها أكثر. فنعود لموضوع صور الاضطراب في السند. قلنا أن الاضطراب إما في السند وإما في المتن، وكنا اليوم نريد أن ندخل في أنواع الاضطراب مع كل مثال، لكن لا بأس أن نمثل لكم ولو تمثيلا سريعا لأنواع لأمثلة للصور الاضطراب في السند. ذكرنا كم صورة في الاضطراب في السند؟ سبع صور. الصورة الأولى قلنا الاضطراب بتعارض الوصل والإرسال، وطبعا المراد بالوصل هنا يعني الموصول أو المتصل، وليس المراد اتصال السند، لأن السند المتصل يقع على المرفوع والموقوف. المراد هنا الوصل ما يقابل الإرسال، يعني المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى ما كان من قول الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإرسال ما كان من قول التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المقصود بالموصول هنا كبداية. وعندما يتعارض الوصل والإرسال ويوجد اضطراب، نعم اضطراب موجود، أحيانا يكون مؤثرا فيضعف الحديث، يعلب الاضطراب. أحيانا الاضطراب يكون موجودا لكن نستطيع أن نخرج منه بالترجيح، بالجمع، وطرق الجمع عند العلماء كثيرة، إن أمكن الجمع دون تكلف. فمثلا أمثل لكم من الأمثلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني، اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد والماء البارد. الحديث، الحديث طويل، تعرفون هذا الحديث، ورد في دعاء الاستفتاح، ورد في الدعاء على الميت لما يموت من الأدعية عليه هذا الدعاء: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد والماء البارد، ونقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الحديث المهم نريد نحن الآن السند. هذا الحديث جاء متصلا مرفوعا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبي هريرة وعوف بن مالك الأشجعي وعبد الله بن أبي أوفى. ما معنى مرفوعا متصلا؟ أي يرفعونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأمثلة، له طرق كثيرة، من الأمثلة في صحيح مسلم من طريق شعبة، في صحيح مسلم من طريق شعبة عن مجزأة ابن زاهر، قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد والماء البارد. إذن هنا يرويه شعبة عن مجزأة بن زاهر عن عبد الله بن أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إيش نسميه؟ المتصل. إيش نسميه؟ مرفوع متصل. زين. وجاء في مصنف ابن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن حبيب قال: حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد والماء البارد. الآن حبيب هنا أرسله لأنه ليس صحابي، ماذا فعل حبيب؟ أرسله من طريق جرير. جرير هذا هو ابن عبد الحميد، اختلط في آخر عمره لكن لا يضر. ومنصور هو ابن المعتمر ثقة، وحبيب هو ابن أبي ثابت، حبيب بن عبيد الرحبي. في اضطراب الآن في الحديث كما ترون، تارة جاء متصلا وتارة مرسلا، لكن لا يضره هذا الاضطراب لأن الطريق الذي جاء متصلا طريق قوي يرويه شعبة، شعبة ما يروي أي حديث، وأخرجه مسلم. وانظروا إلى دقة الإمام مسلم، يعرف أن الحديث له طريق مرسل، مع ذلك أخرجه متصلا مرفوعا لأنه يعلم أن هذا الاضطراب موجود لكن ليس بعلة قادحة. انتبهتوا كيف؟ لكن لو مثلنا بمثال آخر، ما رواه الليث ابن أبي سليم عن زيد بن أرطاه، زيد بن أبي سليم عن زيد بن أرطات التال مربوطة، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. وفي لفظ: ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه، يعني القرآن. تعبد بالقرآن يعني أفضل العبادات، لأن القرآن خرج من الله، يعني تكلم به رب العزة من كلامه. الآن لاحظون ليث يرويه عن أبي أمامة متصلا، ليس كذلك؟ ورواه زيد بن أرطاه أيضا كذلك، خالفه العلاء بن الحارث، يرويه عن زيد بن أرطات أو زيد بن أرطأة بالهمز، بالتخفيف أو الهمز، إنه أرطأة، عن جبير بن نفير، إنكم لن ترجعوا إلى الله بأفضل مما خرج منه، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ العلاء إيش عمل في الحديث؟ رواه مرسلا، لأن جبير بن نفير ليس صحابيا، انتبهتوا؟ إذن ليث بن أبي سليم عن زيد بن أرطأة عن أبي أمامة مرفوعا، صح؟ متصلا. خالفه العلاء بن الحارث فرواه عن زيد عن جبير مرسلا، واضح؟ والرجلان ضعيفان، زيد بن أرطأة، عفوا، الرجلان فيهم اختلاط، الليث ضعيف، الليث بن أبي سليم ضعيف، صدوق لكنه اختلط فترك. لماذا؟ لأنه لم يتميز حديثه الذي خلط فيه والذي لم يخلط. والعلاء بن الحارث الصدوق لكنه اختلط في آخر عمره فصار في الحديث اضطراب لا يمكن ترقيعه، فأعل بالاضطراب بالإضافة إلى اختلاط ليث بن أبي سليم والعلاء بن الحارث. ولذلك قال الإمام البخاري في عن هذا الحديث: هذا الخبر لا يصح لإرساله وانقطاعه. شفتوا كيف كان يميل حتى المرسل شوي أقوى. فعلا العلاء بن الحارث أفضل حالا من ليث، لكن حصل خلط منهم هنا. فالسند، لاحظوا الحديث، فيه زيد، فيه ليث بن أبي سليم اختلط وجدا، وفيه العلاء بن الحارث اختلط بآخره، وفيه اضطراب، تارة يروى متصلا مرفوعا، وتارة يروى مرفوعا مرسلا. انتبهتوا؟ هذا خلاص ضعف الحديث به. اتضحت الصورة الأولى. الصورة الثانية، قلنا الاضطراب بتعارض الاتصال والانقطاع، بتعارض الاتصال والانقطاع. وأنتم ترون يعني الراوي يروي الحديث كما قلت لكم بالأمس عن رجل عن شيخ شيخه، ثم في سند آخر نجد أن الشيخ سقط فيروي الراوي الحديث عن شيخ شيخه مباشرة. إن لم يكن التقى بشيخ شيخه ولم يسمع منه فالسند منقطع، فيأتيك السند مضطربا، تارة عن شيخه عن شيخ شيخه، تارة عن شيخ شيخه مباشرة، فيحصل في السند اضطراب بالاتصال والانقطاع. هنا لابد تبحث هل هذه علة مؤثرة أم لا، هل ممكن الوصول إلى حل أم لا. متى يكون اضطرابا؟ إن كان الانقطاع هنا مؤثرا، سقوط الراوي مؤثرا، خلاص هنا لا نستطيع أن نحن نحل الإشكال أو نخرج بمخرج. مثاله أخرج النسائي، عفوا، أخرج ابن جرير في تهذيب الآثار من طريق المفضل، شوفوا الحين، عن يونس عن سعد عن المسور عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيم الحد على السارق فلا غرم عليه. احفظوا رجال السند. المسور مفضل عن يونس عن سعد عن المسور عن أبيه، ضعوا خطا فوق كلمة أبيه، عن عبد الرحمن بن عوف. ثم أخرجه النسائي في السنن. شوف النسائي هذا رجل عجيب، رجل عالم وحافظ ورجل علل مثل الترمذي. الإمام أبو عبد الرحمن هذا أعجوبة في العلل. رواه أيضا من طريق المفضل عن يونس، إلى هنا نفس الرجل صح؟ قال: سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن المسور، نفس السند إلى هنا، عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ذكر الحديث. طيب، لا يغرم أو لا يغرم صاحب سرقة إذا وقيم عليه الحد، هذا لفظ النسائي. وين السقط؟ أحسنت، لم يقل عن أبي، قال عن عبد الرحمن بن عوف مباشرة. إذن هنا المسور في سند النسائي لم يقل عن أبي، قال عن عبد الرحمن، والمسور لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف، بينهما انقطاع. طيب، بينهما انقطاع. قالوا رواية المسور عن عبد الرحمن مرسلة، يعني سمعها كيف؟ بواسطة، فعلا بواسطة أبيه وغيره. لاحظوا هنا في اتصال وفي انقطاع، وهذا مؤثر. لماذا مؤثر؟ لأن المسور لم يسمع من شيخه وهو عبد الرحمن بن عوف، فصار انقطاع، فصار اضطرابا مؤثرا. ولذلك قال النسائي: هذا مرسل ليس بثابت. وفي رواية الوصل قال: لا يثبت هذا القول. ويقول الدارقطني في العلل: هو مضطرب غير ثابت، أعله بماذا؟ بالاضطراب، أعل بالاضطراب. طيب، وضحت إن شاء الله. الصورة الثالثة: الاضطراب بتعارض الوقف والرفع، فالحديث يأتيكم تارة موقوفا يعني من قول صحابي، وتارة يأتيكم من قول المرفوع يعني من قول من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، من قول النبي. فالموقوف ما كان موقوفا على الصحابي من قوله، والمرفوع ما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان من كلام تابع التابعي شو سمينا؟ المقطوع. الله يفتح عليك. نستطيع أن نقول على كلام تابع التابعي الموقوف؟ أحسن، نقيده. الله يفتح عليك، نقول موقوف على فلان، نقيده. واضح؟ زين. إذن هنا الحديث وين الاضطراب؟ تارة يأتي موقوفا وتارة يأتي مرفوعا، تارة يأتي مرفوعا. طيب، نمثل بمثال. مثلا أخرج النسائي في سننه وأبو عبيد في كتابه الطهور وابن أبي شيبة في المصنف، يعني في مصنفه، من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. الآن هذا ما حكمه؟ موقوف من قول من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. وعند أبي داود في سننه، وعند أبي داود في سننه، والإمام أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه، من طريق ابن عجلان قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، أو في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة. هنا جاء الحديث إيش؟ مرفوع عن موقوف؟ مرفوع. محمد بن عجلان المدني يروي عن أبيه بن عجلان، يروي عن أبي عجلان المدني. طيب، الآن والحديث هنا لا يضره هذا الاضطراب، لأنه تارة صحيح أنه جاء موقوفا والسند قوي، ابن سيرين عن أبي هريرة لا أسانيد، أقصد جاء مرفوعا بسند قوي صحيح وله طرق كثيرة. أنا ذكرت لكم طريق واحد، يعني له طرق أكثر من طريق، بل جمعتها يصل إلى أكثر من 10 طرق أكثر، فأنا ما أهدر 10 طرق وأكثر مرفوعا لأجل طريق أو طريقين جاء موقوفا، فالثقات يروونه موقوفا. إذن هنا لا يعل المرفوع بالموقوف. نعم في اضطراب، لكن لا إشكال. بس المهم فهمت صورة من صور هنا إيش؟ الاضطراب. وقد يأتي الاضطراب ويكون مؤثرا، يأتي الحديث موقوفا ويأتي مرفوعا، والموقوف أقوى من المرفوع. مثل في المرفوع راوي يهم، راوي ضعيف، راوي متروك، ما الذي حصل له؟ وهما فرفع الموقوف، وطرق الموقوف قوية، فلا شك هنا أن المرفوع يعل بالموقوف لما تكون طرق الموقوف قوية، وطرق المرفوع فيها ضعف، فيها راوي يهم كثيرا، فيها راوي مضطرب اضطرب. ليش؟ لأنه لم يضبط حفظه، لم يضبط حفظه، فرفع الموقوف من سوء حفظه. طيب، الصورة الرابعة: الاضطراب بزيادة رجل في أحد الإسنادين. هنا تنتبهون لشيء: الراوي موجود يروي عن شيخه، وتارة يزيد رجلا، قد تكون علة مؤثرة إن كان في انقطاع، أو الراوي ليس معروف بالكثرة عن المشايخ، ليس كثير الرواية، أو يهم يفترض. قد يكون الراوي قوي له مشايخ كثيرين يروي عنهم كثرة، مثل سفيان الثوري، مثل شعبة، ممن أكثروا، فحينئذ سمع من الاثنين شيخه وشيخ شيخه يعني التقى بشيخه وأحب أن يأخذ السند عاليا فأخذه أيضا من شيخ شيخه، حينئذ يخرج من المضطرب الذي سقط منه راون أو بزيادة راون، فيدخل في باب المزيد في متصل الأسانيد، وهذا بحث مستقل وكبير سندرسه يوما ما إن شاء الله. وقلت لكم أن الخطيب البغدادي ألف فيه كتابا خاصا واسم كتاب الوصل، لا أدرك في المدرج عفوا، اسم كتابه المزيد في متصل الأسانيد في مجلد، أما الإدراج المدرج في المدرج في مجلدين مطبوع اسم الوصل. طيب نأخذ مثال في زيادة رجل في أحد الإسنادين، شوفوا الحديث في صحيح البخاري يرويه شعبة وسفيان الثوري، انتبهوا الآن، من طريق شعبة، من طريق شعبة عن علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان الصحابي الجليل، قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحديث في الصحيح. الآن الإمام البخاري يرويه من طريق من؟ شعبة. عمن؟ علقمة. خلكم معي ركزوا، عمن؟ سعد بن عبيدة. عمن؟ السلمي. عمن؟ عثمان. احفظوا السند. طيب وأيضا من طريق سفيان عن علقمة بن مرثد عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عفانة، عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. من الذي سقط من السند؟ سعد، الله يفتح عليك، سعد بن عبيدة، صح؟ الله يفتح عليك. إذن شعبة زاد، زاد من؟ زاد سعدا، أليس كذلك؟ وسفيان لم يذكر، لم يذكر سعدا، لم يذكر سعدا، يعني علقمة عن أبي عبد الرحمن عند من؟ عند سفيان، وعلقمة عن سعد عن أبي عبد الرحمن رواية من؟ شعبة. وكلا الرجلين جبال، جبل من جبال الحفظ، وأئمة حفظة ومن المكثرين، يعني لهم مشايخ كثرة، ولذلك البخاري أخرج الطريقين. في اضطراب، أيوة موجود، ظاهر السند الاضطراب، تارة يوجد الرجل وتارة لا يوجد، يعني تارة بزيادة سعد وتارة بدون سعد، صحيح؟ هذا معنى الاضطراب بزيادة رجل في أحد الإسنادين، واضح؟ لكنها علة غير مؤثرة. لماذا؟ لأن علقمة يروي عن سعد ويروي عن أبي عبد الرحمن، يروي عن شيخه وعن شيخه، التقى به الاثنين كما أخبرتكم كانوا يحرصون على السند العالي، فإذا وجد حديثا عند شيخه علقمة بن مرثد عن سعد ثم استطاع أن يصل إلى شيخ شيخه، وصل إلى أبي عبد الرحمن السلمي، يأخذ منه الحديث ويذهب ليأخذه بعلو، ليأخذه، ليأخذ الحديث بعلو، فطالما التقى بشيخه وشيخ شيخه إذن لا يضر وجود شيخه سعد وزيادته وعدم زيادته. سندخل في باب إيش؟ المزيد فيه متصل. إذن هنا في اضطراب، لكنه غير مؤثر، غير مؤثر، لا يهم. يعني ما الذي حدث يا أخوان؟ ما الذي حدث؟ يحمل العلماء أن علقمة سمع الحديث تارة من شيخه سعد بن عبيدة، ثم لقي أبا عبد الرحمن شيخ شيخه وسمع منه مباشرة، فحدث به شعبة بما سمعه مرثد عن سعد عن أبي عبد الرحمن، وحدث سفيان بما سمعه مرثد علقمة عن أبي عبد الرحمن، كل حدث بما سمع، ولا يوجد وهم وثقات، بل من جبال الحفظ. إذن هنا هذه زيادة. طيب، يوجد زيادة مردودة؟ أيوة يوجد زيادة مردودة، أيضا لها أمثلة، قد تكون هناك زيادة مردودة أيضا. لو في وقت كان مثلت لكم، مشكلة ضيق الوقت. طيب، مثال الصورة الرابعة أو الكم؟
الخامسة.
طيب، ناخذ مثال في الصورة الرابعة، زيادة يعني فيها اضطراب. طيب، نذهب إلى الصورة الخامسة. الوقت اضطراب الخامسة الآن، الاضطراب في اسم الراوي وفي نسبه. هنا حصل مما يمثلون به، ذكره ابن أبي حاتم في كتابه العلل، سنقرأ وانتبهوا ودونوا بما تستطيعون، ثم نبين وين حصل الخلل. كتاب العلل بالصفحة. اسمعوا الآن مثال للصورة الخامسة، تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وسألت أبي، يعني ابن أبي حاتم،
أيوة أبو حاتم،
قال ابن أبي حاتم: وسألت أبي عن حديث رواه أحمد بن حنبل وفضل الأعرج عن هشام بن سعيد بن أحمد الطالقاني عن محمد بن مهاجر عن عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي، وكانت له صحبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا أولادكم أسماء الأنبياء، وأحسن الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهما
وهمام،
وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة، وارتبطوا الخيل وامسحوا على نواصيها، وقلدوها ولا تقلدوا وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. قال أبي: سمعت هذا الحديث من فضل الأعرج، وفاتني من أحمد، وأنكرته في نفسي، وكان يقع في قلبي أنه أبو وهب الكلاعي صاحب مكحول، وكان أصحابنا يستغربون.
لحظة شوي، الآن الراوي الأول الذي وقع الإشكال فيه من هو؟ أبو وهب الكلاعي، صح؟ طيب، هذا هو اللي أشكل على أبو حاتم الرازي رحمه الله وفات على الإمام أحمد. فالآن هذا الراوي هو موضوع الإشكال، سننظر هل يأتي نسبه باسم آخر. تفضل.
قال: وكان أصحابنا يستغربون فلا يمكنني أن أقول شيئا لما رواه أحمد، ثم قدمت حمص.
ليش؟ لأن هيبة الإمام أحمد مكانته في علم الحديث والعلل كانت له هيبة رحمة الله عليه. نعم.
ثم قدمت حمص فإذا قد حدثنا ابن المصفى عن أبي المغيرة قال: حدثني محمد بن مهاجر قال: حدثني عقيل بن سعيد عن أبي وهب الكلاعي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا أبو محمد قال: وحدثنا به أبي مرة أخرى قال: حدثنا هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة عن أبي وهب عن سليمان بن موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبي: فعلمت أن ذلك باطل، وعلمت أن إنكاري كان صحيحا، وأبو وهب الكلاعي هو صاحب مكحول الذي يروي عن مكحول.
إذن ليس بصحابي، تابع تابعي دون التابعين، يروي عن مكحول تابعي. طيب بعدين.
واسمه عبيد الله بن عبيد وهو دون التابعين يروي عن التابعين وضربه مثل الأوزاع. يروي عن التابعين وضربه. يروي عن التابعين وضربه مثل الأوزاع ونحوه. فبقيت متعجبا من أحمد بن حنبل كيف خفي عليه، فإني أنكرته حين سمعت به قبل أن أقف عليه. قلت لأبي: هو عقيل بن سعيد أو عقيل بن شبيب؟ قال: مجهول، لا أعرفه.
إذن تارة في الراوي قيل أبو وهب الجشمي، وقيل له صحبة أو كانت له صحبة، وتارة جاء الاسم أبدل بي أبو وهب بأبي وهب الكلاعي وهو دون التابعين. هذا اضطراب في حصل اضطراب، لكن أين حصل؟ في اسم الراوي ونسبه، هل هو الكلاعي أم الجشمي؟ انتبهتوا كيف؟ وهكذا فحصل اضطراب، لعله الاضطراب من عقيل بن شبيب، من عقيل بن شبيب قيل أنه مجهول، وثقه ابن حبان وقال بعضهم أنه مجهول، فهنا حصل اضطراب. أبو حاتم الرازي رحمة الله عليه، محمد بن إدريس من علماء العلل مع أبي زرع الرازي قرينه والإمام أحمد، هؤلاء كلهم من علماء العلل، فتعجب من الحديث من السند لما سمع من الاضطراب الذي فيه. هذا مثال للصورة الخامسة صحيح. الصورة السادسة اضطراب في إبدال راون براون آخر، الاضطراب في إبدال راون براون آخر يعني تعيين الراوي. مثاله حديث أبي هريرة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول. طيب حديث صحيح مسلم، هذا حديث التهجير يعني التبكير إلى صلاة الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم يروي أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من المسجد يكتبون الملائكة يكتبون الأول فالأول. الحديث لتكمله: رواه يونس ومعمر يعني معمر بن راشد وابن أبي ذئب عن الزهري عن الأغر عن أبي هريرة. الأغر طبعا هذا المدني من التابعين. طيب، ورواه ابن عيينة، شوفوا الفرق الحين، ورواه ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. أيوة، من أبدل بآخر؟ سعيد أبدل بالأغر، صحيح؟ ابن عيينة يرويه من طريق الزهري، محمد بن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب، عمن؟ عن أبي هريرة. ويونس ومعمر بن أبي ذئب يروونه عن الزهري عن الأغر عن أبي هريرة. ابن عيينة أبدل الأغر بسعيد. هذا إبدال راون براون. طيب، لكن شوفوا بعد، جاء راون آخر رواه يزيد بن الهاد عن الزهري عن الأغر وسعيد. عن الأغر وأبي سلمة وسعيد. زين، هنا يروي عن جمع بين الراويين، يسمونها الرواية المقرونة. الرواية إيش؟ المقرونة. قرن بين الأغر وسعيد. يونس ومعمر وابن أبي ذئب يروونه عن الزهري عن الأغر عن أبي هريرة. سفيان بن عيينة يرويه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. ويزيد بن الهاد يرويه عن الزهري عن الأغر وسعيد، فقرن بين الروايتين. الآن أي رواية صحيحة؟ الزهري عن الأغر، ولا الزهري عن سعيد، ولا الزهري عن سعيد والأغر؟ هذا اضطراب، صح؟ لكن ابن حجر يقول هذا الاضطراب لا يضر، لأن الزهري شيخ مكثر، وهؤلاء الذين ذكرهم الأغر المدني وسعيد من مشايخه. إذن ما الذي حصل للزهري؟ اضطرب؟ لا، حافظ هو. أيوة، تارة كان ينشط فيذكر كل مشايخه، وتارة لا ينشط فيذكر واحدا، وكل حدث بما سمع من الزهري. وهذا يحصل للراوي، تارة ينشط فيذكر شيخ شيخين، وتارة لا ينشط فيذكر واحدا. فهنا إذن ما فكل يعني الأقوال صحيحة. فتارة كان الزهري يقول حدثني أو أخبرنا الأغر وسعيد عن أبي هريرة، فمن سمع منه هذا وهو يزيد بن الهاد رواه هكذا، ومن سمع منه كابن عيينة يرويه عن سعيد عن أبي هريرة رواه عن سعيد عن أبي هريرة. وتارة لما حدث عن الأغر عن أبي هريرة فسمع منه يونس ومعمر بن أبي ذئب فرواه منه كما سمعوا. إذن خرجنا من علة الاضطراب أم لم نخرج؟ خرجنا، وإن وجد لكن في اضطراب، في اضطراب أيوة، أمامنا السند مضطرب. لكن هل هي علة؟ الآن هاي وظيفة المحقق اللي ينظر. واضح إن شاء الله؟ هاي الأصعب، أصعب الصور. السابع سهلة جدا، مثلت لكم بها، صح؟ المدلس يأتي السند عنه تارة بصيغة السماع والإخبار، مثل محمد بن إسحاق، تارة يقول عن أو أبو الزبير المكي، تارة يقول عن جابر، يأتي سند آخر يقول سمعت جابرا. هذا اضطراب ليس كذلك؟ لأن هنا المدرس تارة عنعنى وتارة صرح بالسماع. الآن تحتاج أنت تبحث هل رواية السماع تركز عليها في السند. ليش؟ لأن إذا صح السند إلى أبي الزبير برجال ثقات دون علة، فستنقذ السند من علة التدليس. من علة التدليس، لأن رواية العنعنة ما تصلح مع المدلس، ستنقذ السند من علة التدليس فترفعه وتنقذه من علة الاضطراب، من علة الاضطراب. فممكن يكون سند العنعنة صحيح وسند السماع صحيح، ممكن تكون سند العنعنة ضعيف سند السماع صحيح، وممكن العكس، راو وهما فقال عن أبي الزبير سمعت جابرا، هذا وهم منه. لما نذهب للسند العنعنة هو السند القوي يكون هذا أرجح، إذن العلة بقيت، العلة بقيت، فهنا يحتاج تبحث. فلو صح سند السماع من المدلس لا شك أنك ستفرح بالسند فرحة كبيرة، يفرح المحدث بمثل هذا. هذا الذي كنت أريد أن أعيده لكم لكي تفهموا بشكل جيد. أنا تجاوزت هذا كله أمس، قلت إن شاء الله يضيق الوقت، لكن يبدو أن المسألة أشكلت فاحتاجت إلى المسألة ما قبل الأخيرة، أنواع الاضطراب. أولا الاضطراب في السند، طبعا الأمثلة اللي سبقت واضحة صح؟ أنواع الاضطراب في السند حلوا نظرنا فيها، القطع، الاتصال، الوصل، الرفع، غالب اللي مضى في إيش؟ في الأسانيد صحيح؟ في الأسانيد، لكن في أحيانا تكون الاضطراب شديد، يعني فعلا تكون علة يعني في الاضطراب. مثلا حديث أخرجه أبو داود في سننه قال حدثنا مسدد، تعرفون مسدد؟ مسدد ابن مسرهد ابن مسربل، رجل حافظ ثقة، مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ومن حفاظ الأمة، قال حدثنا مسدد حدثنا بشر المفضل قال حدثنا إسماعيل بن أمية، ضعوا فوق إسماعيل خطا، ضعوا فوق إسماعيل خطا، حدثني أبو عمرو بن محمد، ضعوا فوقها خطا، فوقه خطا، شيخه أبو عمرو بن محمد، أنه سمع جده، ضعوا فوق جده خطا، جده حريث حريثا يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هذا حديث الخط في السترة، الذي لا يجد سترة يخط خطا، نشوف الحديث صحيح أم لا. إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، هذا صحيح ثبت في الأحاديث الصحيحة، إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا. ممكن هذا يكون سترة هذا العمود، طيب ما في أعمدة، قال فلينصب عصا، فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا. هنا الإشكال، هذه الرواية اللي جاءت بالخط ثم لا يضره ما مر أمامه، هذا الإسناد فيه عدة علل. العلة الأولى جهالة أبو عمرو بن محمد وجده حريث، مجهولان لا يعرف حالهما، هاي العلة الأولى. الثانية الاضطراب، الثانية الاضطراب. انتبهوا للاضطراب، كيف ورد السند؟ من أربع طرق. الاضطراب الأول إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد عن جده حريث عن أبي هريرة، هذا السند اللي وقفنا عليه صحيح؟ كتبته؟ ركزوا فيه، اكتبوا رقم واحد أولا إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد عن جده حريث عن أبي هريرة. ثم ورد السند أيضا إسماعيل بن أمية عن أبي محمد بن عمرو انقلب الاسم. مقلوب صح؟ مقلوب ولا مش مقلوب؟ مقلوب. إسماعيل بن أبي عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جده عن أبي هريرة. ثالثا ورد السند إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن حريث. الجد صار أب، الجد صار أب عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة. والرابع إسماعيل بن أمية عن حريث روى عن الجد مباشرة، أسقط أبي عمرو. إسماعيل بن أمية عن حريث بن عمار عن أبي هريرة. هذا اضطراب قوي جدا، لا يمكن يعني ترقيعه. فهنا عندنا في السند مجهولان، أبو عمرو بن محمد ولا أبو محمد بن عمرو، والجد حريث، وعندنا اضطراب في السند فيزداد ضعفا، مجاهيل مع اضطراب في السند. ولذلك لا يصح حديث أن السترة تكون خطا، لابد تكون مثل مؤخرة الرحل مرتفعة. فإذا سئلتم عن هل من السنة أن تخط خطا سترة، لا. ما علة الحديث؟ مفترض. حسنتم، الحديث جاء والحديث اللي صحت أنها مثل مؤخرة الرحل تكون مرتفعة على الأقل. واضح إن شاء الله؟ أحسنت. ثانيا الاضطراب في المتن، الاضطراب في المتن مثاله ما أخرجه الترمذي قال حدثنا محمد بن إسماعيل. من هو؟
البخاري.
لا، الواسطي، أوقعتكم. حدثنا الترمذي حدث شيخه محمد إسماعيل، لكن هذا شوفوا تشابه الأسماء، هذا ليس محمد إسماعيل البخاري بل هو الواسطي. البخاري من بخار، والواسطي هذا عراقي. حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي. سمعت ابن نمير عن أشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر. أبو الزبير جاء. عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كنا إذا حججنا، الحج يعني، كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان. أيوة، كيف المتن هنا؟ احفظوا، نلبي عن النساء ونرمي عن صبيان. وجاء الحديث في مصنف ابن أبي شيبة من طريق ابن نمير عن أشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر. شوفوا المتن، قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان. حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. ما أتى بسيرة النساء ولا فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. افترب المتن ولا ما افترب؟ افترب المتن. فهنا المتن مفترب. أشعث بن سوار فيه ضعف، ضعيف، قاضي الأهواز أشعث بن سوار الكندي قاضي الأهواز ضعيف، قال الدارقطني ضعيف يعتبر به، يعني ضعف ليس شديدا. طيب، وابن عدي ماذا قال عنه؟ قال إنما في الأحايين يخلط في الإسناد ويخالف. طيب، وأبو الزبير المكي مدلس وقد عنعن السند، العلة الثانية. والثالثة اضطرب المتن. كم علة في السند في الحديث؟ ولاحظوا الاضطراب في المتن له علاقة ب مشكلة في السند، ليس كذلك؟ وهذا ما قاله ابن حجر، أن الاضطراب غالب الاضطراب في السند، وقد يضطرب المتن ولكن له علاقة بالسند. أحسنتم. ابن القطان الفاسي، هذا الجبل في علم العلل، أنا شبه بالبخاري، هذا رجل ما شاء الله عليه، هو من طبعا القرن السابع. ابن القطان قال عن هذا الحديث في كتاب بيان الوهم الإيهام، وله علة أخرى، قال أشعث بن سوار ضعيف وأبو الزبير مدلس، وله علة أخرى وذلك أنه مضطرب المتن، ذلك أنه مضطرب المتن. سنقرأ كلامه، شوفوا كيف أعلى الحديث بالاضطراب، نسمع لندرب الإذن على كلام العلماء، كيف اسمعوا كيف يعلون. اسمعوا يا شيخ كيف أعلى الحديث. تفضل. هو الآن ينتقد عبد الحق الشبيلي الأندلسي، لأن بيان الوهم والإيهام عبارة عن تعليق على كتاب الأحكام الوسطى لعبد الحق الشبيلي، جمع أحاديث في الأحكام. فابن القطان لاحظ عليه يعني أوهام أو أمور تحتاج تعليق، فألف كتابه بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام، والأحكام لأبي محمد عبد الحق الأندلسي الإشبيلي. تفضل شيخ.
قال وذكر من طريقه أيضا عن أشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر قوله كنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان، ولم يقل بإثره شيئا، وأحسبه اكتفى في تضعيفه بإبراز ما أبرز من إسناده. وقد علم أن أشعث بن سوار ضعيف وأبو الزبير مدلس، وله علة أخرى وذلك أنه مضطرب المتن. قال الترمذي
الآن سيبين لكم كيف اضطرب المتن، كيف حصل اضطراب في المتن، فاسمعوا كيف الدقة، هذا رجل دقيق، دقيق في العلل. تفضل.
قال الترمذي حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال سمعت ابن نمير عن أشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر قال كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان. ففيه كما ترى من رواية محمد بن إسماعيل عن ابن نمير أن النساء لا يلبين وإنما يلبي عنهن الرجال، وأن الصبيان لا يلبى عنهم ولكن يرمى عنهم. وقال أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا عبد الله بن نمير عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. فهذا كما ترى أن الصبيان يلبى عنهم، ولم يذكر التلبية عن النساء، وهذا أولى بالصواب وأشبه به، فإن المرأة لا يلبي عنها غيرها، أجمع أهل العلم على ذلك. حكاه هكذا الترمذي قال وإنما لا ترفع صوتها بالتلبية فقط. ولما أورد أبو محمد حديث الترمذي المذكور وعلم ما فيه أتبعه حكاية الترمذي لهذا الإجماع، فلو علم برواية ابن أبي شيبة كانت من مقصوده فاعلم ذلك.
أحسن، واضح الكلام؟ شفتوا كيف النقد هذه العلماء. ثالثا، الاضطراب في السند والمتن. ثالثا، الاضطراب في السند والمتن. مثاله ما أخرجه أبو داود في سننه، قال حدثنا أحمد بن صالح، قال حدثنا عبد الله بن وهب، قال حدثنا عبد الله بن وهب، قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة، ضعوا خطا فوق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال حدثه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه كان يحدث أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد، يعني تيمموا، يعني إيش تيمموا؟ الحديث في التيمم. بن عمار يقول أنه كان يحدث أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجر، فضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم. لاحظوا شيء في الحديث، ذكر ضربتين للتيمم للوجه والكفين، ولاحظوا أنه مسح من الكف إلى المنكب إلى الإبط. طيب، وجاء الحديث عند الحميدي في مسنده، من طريق عمرو بن دينار عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار بن ياسر قال تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المناكب، شفتوا السند؟ لاحظتوا؟ قال هنا عبيد الله بن عبد الله عن أبيه، وعند أبي داود قال عبيد الله بن عبد الله عن عمار، هنا الاضطراب في السند. إذن في السند الأول في انقطاع بين عبيد الله وعمار، في السند الثاني ضاف أبيه. طيب نشوف بعد، وأيضا في مسند الإمام أحمد من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمار بن ياسر يرفعه الحديث، ومما جاء في الحديث فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم إلى الأرض، ثم رفعوا بأيديهم ولم يقضوا من التراب شيئا، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب. ماذا حصل في السند والمتن؟ أضاف ابن عباس وجعل التيمم كم ضربة؟ ضربة واحدة. اضطراب في السند واضطراب في المتن، تارة يرويه عبيد الله بن عبد الله عن أبي عن عمار، تارة عن عمار، تارة عن عمار عن ابن عباس عن عمار، تارة يجعل التيمم ضربة، تارة ضربتين. لذلك الحديث الصحيح أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين فقط، ولم يصح إلى المنكب. لماذا لم يصح؟ لأن الحديث مضطرب كما ترى، فهذا مضطرب الإسناد والمتن، فيه اضطراب في السند وفيه اضطراب كما رأيتم في المتن. هذه أنواع الاضطراب، أنواع المضطرب: مضطرب السند، مضطرب المتن، مضطرب السند والمتن. طبعا بالنسبة للحكم، حكم كل نوع الاضطراب، دائما المحدث عندما ينظر للحديث الذي فيه اضطراب ينظر له من وجهين أو جهتين. الجهة الأولى جهة الاضطراب، ينتبه للاضطراب، لأن الاضطراب معناه يوجد إشكال. فإن ثبت الاضطراب ولم يمكن الانفكاك منه ضعف به الحديث، لأنه دليل على عدم ضبط الراوي، لم يضبط الحديث، ويحتاط لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤخذ منها المضطرب، يؤخذ منها الصحيح. الجهة الثانية التي ينظر لها الحديث جهة الراوي، الراوي اللي يروي الحديث. الراوي إن كان في مرتبة القبول، يعني ثقة صدوق، واضطرب ولم يضبط، ولاحظنا الاضطراب، لاحظ المحدث الاضطراب ولم يستطع الانفكاك، يضعف الحديث للاضطراب لا لضعف الراوي. راوي ثقة صدوق، لكن قد يهم الثقة، لكن هنا أيضا لم نستطع الانفكاك من الاضطراب، انتبهوا، ما يمكن. إذن ضعف للاضطراب فقط وليس لضعف الراوي. الرواة ثقات، وهذا يعرف الجهابذة علماء العلل، ينتبهون أن في إشكال، في اضطراب، وإن كان الرواة ثقات. ولذلك الذهبي رحمة الله عليه لما يتكلم عن اختلاف الثقات، اختلاف الثقات، يقول: وإذا اختلف جماعة فيه في الحديث وأتوا به على أقوال عدة فهذا يوهن الحديث ويدل على أن راويه لم يتقنه. نوع ثاني من الرواة الضعيف ضعفا خفيفا، يسمون الضعف المنجبر، يعتبر به في ضعف لكن الضعف خفيف، فهو نزل عن مرتبة الثقة والصدوق، نزل واضطرب في الحديث، واضطرب في الحديث مثل ما رويتم في أشعث بن سوار وغيره. هنا يضعف الحديث للاضطراب ولضعف الراوي، ولضعف الراوي إن لم يمكن الانفكاك من الاضطراب. قد نرجح سند ويبقى المضطرب، مع ضعف الراوي يكون مرجوحا أو شاذا أو منكرا أو غير محفوظ، هكذا يعبر عنه العلماء، مضطربة شاذة أو منكرة أو غير محفوظ. النوع الثالث ينزل الراوي إلى رتبة الضعف الشديد، الضعف الذي لا ينجبر، شديد الضعف، متروك، كذاب، وضاع، متروك، ضعيف جدا، ويضطرب في الحديث. يقول هنا العلماء يزداد الحديث وهنا وضعفا، يعني يكون ضعفا شديدا، لا يقال عن الحديث ضعيف، يقال ضعيف جدا، لعلة شدة ضعف الراوي والاضطراب في الحديث، يزداد ضعفا على ضعف، فالراوي ضعيف شديد الضعف، وفي الحديث علة أيضا الاضطراب، فيزداد الحديث ضعفا. طبعا مثل ما قلت لكم المسألة الأخيرة مضان الحديث المضطرب، مضان حديث المضطرب، يعني حتى التأليف فيه مما وقفت عليه أن للإمام ابن حجر، حافظ بن حجر العسقلاني، تأليف فيه ويسمى واسمه المقترب في المضطرب، المقترب في المضطرب، واخبرتكم لم يكتب فيه كثير لعسره وصعوبته، لكن أين ممكن نجد الكلام؟ يعني إذا حبيتم تتدربون أن تتدربوا على الحديث المضطرب وطرق الاضطراب وهل ممكن الخروج منها أم لا، فهناك كتب في هذا المجال، لكن تحتاج منكم تقرؤونها بعد لين من الزمن، بعد وقت، بعد ما تأخذون المصطلح كله، لكن ما في مانع من ذكرها، كتاب العلل للدارقطني من مضان المضطرب، كتاب العلل، وكتاب العلل لابن أبي حاتم كذلك من مضان الحديث المضطرب، والسلسلة الضعيفة للشيخ الألباني رحمة الله عليه من مضان المضطرب. طبعا هاي في غيرها، ولكن هاي حاليا أقوى الكتب أو مما يمكن الاستفادة منه، لما تقرأ فيها ستجد يعني أمثلة للمضطرب. والحافظ بن حجر له بحث جميل جدا في كتابه النكت على ابن الصلاح في المجلد الثاني، تكلم عن المضطرب بشكل جميل جدا، تقسيمات جميلة جدا، وتستفيدون منها إن شاء الله، كتاب النكت لابن حجر. فهذه تقريبا أهم الكتب في أو أهم المصنفات في الحديث المضطرب، ونقف هنا إن شاء الله، استعد للصلاة، وغدا إن شاء الله آخر درس سنبدأ بالمبهم أو المدرج، لا أدري أي واحد حين أخذ غد، لأن الوقت لن يسع، إما الحديث الذي فيه مبهم إما الحديث الذي فيه إدراج أو المدرج. أنتوا إيش رأيكم؟ أي واحد تريدون؟ ها؟ الاثنين. أظن الوقت يسع، إذا اتسع الوقت إن شاء الله. درس اليوم واضح إن شاء الله؟ الحمد لله، تمام؟ الله يوفقكم.